بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأزواجه وذرياته الطيبين الطاهرين وسائر صحابته الكرام الأبرار الأطهار التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة الفضلاء في هذه اللقاءات المباركة في رحاب بيت الله الحرام ومع هذه الرسالة المباركة النافعة القواعد الحسان للإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. وكنا البارحة قد بدأنا وأخذنا بعض المقدمات وبعض القواعد، ومما ذكرناه في البارحة من القواعد أن ال إذا دخلت على الأوصاف وأسماء الأجناس تفيد العموم أو استغراق الجنس. الوصف مثل ماذا؟ مثل ماذا الوصف؟ المسلم، الكافر، الصالح. والاسم الجنس مثل ماذا؟ مثل شجر وشجرة، وبقر وبقرة. وقلنا يفرق بينه، وش علامة الاسم الجنس؟ أنه يفرق بينه وبين مفرده. أي نعم. وهذه ال التي الاستغراق ما علامتها؟ من يجيب ما علامة ال؟ أن تضع مكانها كل. ما شاء الله مذاكرين، ما شاء الله، هذا يبشر بخير. طيب، إدراكا للوقت أيها الإخوة، الوقت يضيق معنا، وأنا يعني قد أختصر في هذه الليلة وجود بعض الأمور الطارئة، فنبدأ على بركة الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لمؤلف هذا الكتاب ولشيخنا ولجميع الحاضرين. يقول المؤلف رحمه الله في القاعدة 11: كما أن المفسر القرآن يراعي ما دلت عليه ألفاظه المطابقة وما دخل في ظنها، فعليه أن يراعي لوازم تلك المعاني وما تستدعيه من المعاني التي لم يصرح له بذكرها.
نعم، هذه قاعدة مهمة أيها الإخوة، مهمة جدا لطالب العلم. ويمكن أيها الإخوة أن يعني نصوبها بصيغة أخرى فنقول هي كل تفسير ليس مأخوذا من دلالة ألفاظ الآية وسياقاتها فهو مردود على قائل. يمكن أن تصاغ صياغة أخرى حتى تكون لعلها أقرب: كل تفسير ليس مأخوذا من دلالة الآية وسياق أو من دلالة ألفاظ الآية وسياقاتها فهو مردود على قائل. هذه القاعدة ذكرها الابن سعدي رحمه الله مهمة جدا. معناها، معنى هذه القاعدة أيها الإخوة، أن كل تفسير خرج بمعاني ألفاظ القرآن عما تدل عليه بأي أنواع من بأي نوع من أنواع الدلالات التي سوف نذكرها إن شاء الله بعد قليل، فهو تفسير مردود. إذا خرج معنى القاعدة، إذا خرج تفسير الآية عن أحد هذه الدلالات التي تدل عليها ألفاظ الآية وسياقاتها فهو تفسير مردود على قائله، لأنه يكون ضربا من التخرص والتقول على الله سبحانه وتعالى، ويكون أيضا فيه نوع من التلاعب بألفاظ القرآن، لأن الألفاظ هي قوالب المعاني كما هو معلوم، وإنما وضعت للتخاطب والإفصاح عما يريده المتكلم والاستدلال بها على مراد المتحدث والمتكلم. فالقاعدة هذه الإخوة مهمة، لأنها تبين أن تفسير ألفاظ القرآن يجب أن يكون وفق المعهود من كلام العرب وتخاطباتها وأساليبها في التحدث والكلام. وللعرب كما معلوم أساليب معروفة وتخاطب معروف، معروفة الألفاظ ودلالاته ومعانيه. وهذا يقودنا أيها الإخوة إلى بيان أن أن دلالة اللفظ على الحكم أو على المعنى نوعان، دلالة منطوق ودلالة مفهوم، دلالة منطوق ودلالة مفهوم. فدلالة المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، ما دل عليه اللفظ في محل النطق. وهذه الدلالة، دلالة المنطوق، يندرج تحتها ثلاث دلالات مهمة هي عليها كلام أهل البداوة وكلام أهل العلم، ومن ضبط هذه الدلالات استطاع بإذن الله عز وجل أن يفهم كلام الله فهما صحيحا وأن يؤديه إلى غيره، واستطاع أن يضم كثيرا من الجزئيات والحوادث والنوازل إلى معنى، إلى ما يتضمنه معنى اللفظ القرآني. فدلالة المنطوق ما دل عليه اللفظ من محل النطق يندرج تحت ثلاث دلالات مهمة. أولها دلالة المطابقة، دلالة المطابقة، وهي دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له في اللفظ، دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له في اللفظ. مثل ما نقول، نشير إلى إنسان نقول هذا رجل، فقولنا رجل يدل على هذا الرجل أو على هذا المشار إليه دلالة مطابقة، لأنه دخل في معنى اللفظ بكل أجزائه وبكل تفصيلاته، فهذه دلالة مطابقة، تطابق اللفظ مع المعنى، تطابق اللفظ مع المعنى، فتسمى دلالة مطابقة. وحينما نقول مثلا، نشير إلى الحيوان المعروف الأسد، نقول هذا أسد، فهذه دلالة مطابقة، لأن اللفظ طابق المعنى، طابق المعنى من كل الجهات وبكل التفصيلات وبكل الجزئيات. الدلالة الثانية دلالة تضمن، وهي دلالة اللفظ على جزء مسماه في ضمن كله، دلالة اللفظ على جزء مسمى في ضمن كله، أو نقول بعبارة أخرى فهم السامع من كلام المتكلم جزء المسمى، فهم السامع من كلام المتكلم جزء المسمى. فحينما نقول مثلا في المثال الذي ذكرناه قبل قليل عن رجل، نقول هذا رجل، هذه الكلمة نفهم منها أيضا أن لهذا الرجل سمعا وبصرا ويدا ورجلا، لأن هذه الأجزاء تتضمن كلمة الرجل، من ضمن أجزاء كلمة الرجل أن يكون له يد وسمع وبصر وغير ذلك. وحينما نقول أربعة مثلا، عدد أربعة، فإن الواحد هو جزء هذه الأربعة، فاستدلينا بذلك على هذه الأجزاء بدلالة التضمن، بدلالة التضمن التي هي فهم السامع من كلام المتكلم جزء المسمى. الدلالة الثالثة وهي المهمة، وكلها مهمة، لكن هذه الدلالة الثالثة لأن المؤلف رحمه الله في الشرح ركز عليها كثيرا، لأنها إذا ضبطها طالب العلم فإنها تنفتح له معلومات كثيرة وجزئيات كثيرة، يستطيع بهذه الدلالة أن يدخلها في معنى الآية وفي معنى اللفظ. هذه الدلالة دلالة الالتزام، دلالة الالتزام، وهي دلالة اللفظ على خارج عن مسمى، دلالة اللفظ على خارج عن مسمى لازم له لزوما ذهنيا، دلالة اللفظ على خارج عن مسمى لازم له لزوما ذهنيا. فحينما نقول مثلا عن رجل من الرجال الأبطال الشجعان، نقول هذا أسد، ماذا نعني بذلك؟ لا نعني الحيوان المعروف، إنما نعني أن لازم الكلام، لازم اللفظ، نعني لازم اللفظ، وهو أنه شجاع وأنه بطل وأنه جريء. فلازم لفظنا أسد، كلمة أسد لازمها حينما نطلقها على رجل أو على شخص ما، لازمها أنه أسد، أنه شجاع وأنه جريء إلى آخر. إذن هذه الدلالات الثلاثة تندرج تحت دلالة المنطوق، دلالة المنطوق وهي دلالة مهمة جدا، وهذه أنواع الثلاثة مهمة جدا. دلالة الالتزام هذه الإخوة هي التي ركز عليها كثيرا المؤلف رحمه الله في هذه القاعدة، وتحتها أنواع من الدلالات: دلالة الاقتضاء، دلالة الإشارة، دلالة التنبيه والإيماء، وكلها تحتاج إلى تفصيلات، ليس هذا وقت تفصيلها. النوع الثاني من الدلالات، من دلالة الألفاظ، دلالة المفهوم، وهو نوعان: مفهوم مخالفة ومفهوم موافقة، وبسط ذلك له موضع آخر. إذن المؤلف رحمه الله أشار بهذه القاعدة إلى أن المفسر يجب عليه وينبغي عليه أن يضبط دلالات الألفاظ، والقاعدة في هذا الأمر مهمة جدا لطالب العلم ولطالب التفسير، لمن تخصص في التفسير أو في شرح أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل حتى الأصولي والفقيه يحتاج إلى أن يضبط هذه الدلالات التي ذكرناها قبل قليل، لأنها بإذن الله تفتح له معارف كثيرة، ويستطيع أن يضم إلى هذا اللفظ كثيرا من الجزئيات والتفصيلات التي قد لا تكون واضحة بغير هذه الدلالات. إذن دلالة الالتزام هي التي ركز عليها المؤلف كثيرا في حديثه عن هذه القاعدة، وذلك لأنها معتبرة بإجماع أهل العلم، ولأن القرآن حق ولازم الحق حق، وما يتفرع من الحق هو حق، فالقرآن كله حق من أوله إلى آخره، وما يلزم من ألفاظ القرآن من المعاني أيضا هي حق، لأن القرآن كما قلنا حق، وما يتوقف عن الحق فهو حق. هذه القاعدة يا إخوة من أهم القواعد في التفسير والاستنباط والبيان، فهي تشحذ الفكر وتفتق الأذهان وتدرب العقل وتمرنه على الاستنباط وعلى ضم المثيل إلى مثيله، والجزء إلى فرع إلى أصله، والفرع إلى أصله. وهي تدخل كما قلت لكم قبل قليل في التفسير، في الأصول، في الفقه، في العقيدة، في البلاغة، في كثير من علوم الإسلام، فهي يستفيد منها كل أصحاب العلوم. وبمراعاة هذه القاعدة التي ذكرها المؤلف، وهي تفسير أن نفسر القرآن بمقتضى الدلالات الألفاظ التي هي جارية على معهود خطاب العرب وأساليب العرب في كلامهم، بمراعاة هذه القاعدة نسلم بإذن الله من كثير من الزلل والانحراف في تفسير كلام الله الذي وقعت فيه طوائف كثيرة. فمثلا التفسير الباطني للقرآن، هناك تفاسير باطنية للقرآن تعتمد على أصول باطلة منحرفة ولا تعتمد على هذه القاعدة المهمة التي ذكرناها قبل قليل. فهذه التفاسير الباطنية مثل تفسيرهم للصلاة بأنها الميزان، أو أنها الصلاة بأنها الرسول الناطق، أو الوضوء أنه الموالاة، موالاة الإمام، أو الغسل بأنه تجديد العهد، أو تفسير قوله سبحانه وتعالى: وما كنت متخذ المضلين، يقولون المضلين يقصدون أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، أو يقولون تبت يدا أبي لهب وتب يدا هما أبو بكر وعمر، أو يفسرون البقرة التي أمر الله بذبحها أنها عائشة. كل هذه تفاسير باطنية منحرفة ضالة، لا يجوز أبدا إقرارها ولا يجوز أبدا ذكرها. لماذا؟ من أسباب وجود هذه التفاسير الباطنية الباطلة عدم اعتمادهم أو عدم معرفتهم واهتمامهم وعنايتهم بهذه القاعدة المهمة. كذلك نسلم من كثير من التفسير الإشاري المعروف الذي يعتمده غلاة الصوفية، كما يقولون في تفسير قول الله عز وجل: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب. يقولون الجار القربى، المراد بالجار القريب أو القربى هو القلب، والجار الجنب هي الطبيعة، والصاحب بالجنب هو العقل. المقتدي بالشريعة، هذا تفسير إشاري، تفسير باطل لا يعتمد على أي دلالة من دلالات الألفاظ التي ذكرناها قبل قليل، لا دلالة تضمن ولا المطابقة ولا التزام ولا مفهوم لا مخالفة ولا موافقة ولا غيره ولا غير ذلك. كذلك كثير من تفاسير المعتزلة والمبتدعة وأهل الأهواء وكثير من تفاسير العقلانيين العصرانيين في العصر الحاضر، كما فسر بعضهم الطير الأبابيل بأنها الجراثيم، وفسر بعضهم قوله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، قالوا الكلم هنا هو الجرح، فيقولون إن الله عز وجل جرح موسى بأظافير الحكمة والمعرفة. فهذه كلها تفاسير باطلة منحرفة. من أسباب الانحراف الذي وقع عندهم والذي أداهم إلى هذا التفسير الباطل هو عدم عناية بمثل هذه القواعد المهمة للتفسير. فهذه القاعدة التي ذكرها المؤلف كما قلت لكم الإخوة من أهم القواعد التي تعصم طالب العلم بإذن الله من الوقوع في الزلل والوقوع في الخطأ. من أدلة هذه القاعدة أن الله سبحانه وتعالى توعد الذين يلحدون في آياته، كما قال إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. وأيضا توعد الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، توعد الذين يحرفون الكلمة عن مواضعهم اليهود وما شابههم، كما قال يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. والإلحاد في آيات الله عز وجل له صور كثيرة، منها ما كما ذكرت لكم قبل قليل أنواع التفاسير الباطلة المنحرفة من تفاسير الباطنية وغيرهم. ويقول عمر رضي الله تعالى عنه إن هذا القرآن كلام الله، إن هذا القرآن كلام الله فضعوه على مواضعه ولا تتبعوا فيه أهواءكم. ويقول السيوطي أيضا رحمه الله الرد على من تعاطى تفسير القرآن بما لا يدل عليه جوهر اللفظ كما يفعله الباطنية والاتحادية والملاحدة وغلاة الصوفية. فكل هذا ما يدل على أهمية هذه القاعدة لطالب العلم. ولابن تيمية رحمه الله كلام نفيس جدا في الفتاوى في بيان أهمية تفسير القرآن بما يقتضيه اللفظ أو بما تقتضيه دلالات الألفاظ، وخطورة انفلات الحبل على الغالب لكل من هب ودب فيفسر كلام الله عز وجل بما يحلو له أو بما يفهمه هو، ويقول أنا لي رأي ونحن رجال وهم رجال. الأمر ليس كذلك، الأمر مضبوط بضوابط بقواعد مهمة جدا، ومنها هذه القاعدة المهمة. ويقول الشاطبي رحمه الله أيضا كل معنى مستنبط من القرآن غير جار على أو غير جار على لسان العرب، غير جار على اللسان العربي فليس من علوم القرآن في شيء. هذا كلمة مهمة جدا من الشاطبي رحمه الله، يقول كل معنى مستنبط من القرآن غير جار على اللسان العربي فليس من علوم القرآن في شيء. إذن أيها الإخوة باختصار لا بد من حمل ألفاظ القرآن على المعهود من كلام العرب والجاري على أساليبهم، ومن المعهود من كلام العرب الذي حفظ عنهم والقرآن نزل بلسان عربي مبين وعليه تفاسير الصحابة والسلف رحمة الله عليهم اعتمادهم على هذه القاعدة وعلى هذه الدلالات المهمة في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. فإذا لا يجوز أبدا أن يفسر القرآن بالهوى أو يفسر بما يحلو للإنسان أو يفسر بما يفهمه هو إذا كان خارجا عن أساليب العرب ومعهود خطابهم. ومن هذه الأساليب هذه الدلالات التي ذكرناها قبل قليل. هناك عدة أمثلة ممكن نطبقها على هذه القاعدة على وجه السرعة والاختصار، مثل أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالجهاد في أكثر من موضع، فأمره سبحانه وتعالى بالجهاد في أكثر من موضع يدل على الجهاد المعروف وهو قتال الكفار مطابقة، ويدل أيضا بدلالة الالتزام على أن كل ما لا يتم الجهاد إلا به فهو واجب، من إعداد العدة وتعلم الرمي والركوب وآلات الحرب وغير ذلك، فيدل أمر الله بالجهاد على الجهاد المعروف وقتال الكفار مطابقة، طابق اللفظ المعنى، ويدلنا أيضا بدلالة الالتزام على وجوب تعلم الرمي، تعلم الركوب، تعلم آلات الحرب بدلالة الالتزام، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. مثال آخر في صفات الله عز وجل، حينما نقول مثلا الرحمن فهو يدل على الذات الإلهية مطابقة، يدل على الصفة والذات مطابقة بالمطابقة، مطابق اللفظ المعنى، ويدل على أحدهما بالتضمن، يدل على صفة على الصفة على وحدها وعلى انفرادها، ويدل على الذات على انفرادها بالتضمن، ويدلنا بدلالة الالتزام على بقية أسماء الله وصفاته، الملك، الحي، القيوم، الإله، غير ذلك، يدل، عرفنا ذلك بدلالة الالتزام. أيضا مثال آخر، الأمر بأداء الأمانات إلى أهلها يدل على وجوب ذلك في جميع الأمانات، وأيضا يدلنا بدلالة الالتزام على أنه يلزم من ذلك وجوب حفظها وعدم التفريط بها. حينما أمرنا الله تعالى بأداء الأمانة يدل على أنه يجب أن تؤدي الأمانة بدلالة المطابقة، طابق اللفظ المعنى، ويدل أيضا على وجوب حفظ هذه الأمانة وعدم التفريط فيها بدلالة الالتزام، أيضا مثل قوله سبحانه واسأل القرية، دلنا بدلالة الالتزام على أن المراد هو أهل القرية، لأن القرية لا تسأل، لكن عرفنا أن المراد به أهل القرية بدلالة الالتزام، والأمثلة على ذلك كثيرة أيها الإخوة. بقي أن أشير إشارة سريعة إلى أنه يلحق بهذه القاعدة المهمة عدة قواعد مهمة أيضا أذكرها على سبيل الإيجاز، كقولهم ليس كل ما ثبت في اللغة صح حمل الآية عليه، بل لا بد من مراعاة السياق وأسباب النزول والقراء التي حفت بالخطاب، وهذه قاعدة مهمة جدا يغفل عنها بعض الذين يفسرون كلام الله فيقعون في بعض الأخطاء والانحرافات. أيضا من القواعد، يجب حمل كلام الله سبحانه وتعالى على المعروف والمعهود من كلام العرب دون الشاذ والضعيف والمنكر، فيجب تجنب ذلك، أن بعض العلماء قد يفسر الآية بدلالة اللغة ويعتمد كل ما هب ودب مما ورد من العرب مما قد يكون شاذا أو ضعيفا أو منكرا. كذلك يجب من القواعد التي تلحق بهذه القاعدة، يجب حمل نصوص القرآن على الحقيقة دون المجاز، وهذه مسألة كبيرة جدا. أيضا من القواعد المهمة التي تلحق أو تتفرع عن هذه القاعدة، إذا اختلفت الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية في تفسير كلام الله عز وجل، ولا دلالة على تعيين أحد هذه الحقائق، فإن الواجب هو حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية مثل الصلاة، وشرح ذلك يطول. هذا باختصار ما يمكن أن يقال في هذه القاعدة المهمة. نعم.
القاعدة الثانية عشرة. القاعدة الثانية عشرة، الآيات القرآنية التي ظاهرها قضاءً يجب حمل كل نوع منها على حال بحسب ما يليق ويناسب المقام.
هذه قاعدة مهمة أيضا أيها الإخوة. معنى القاعدة أن هناك بعض الآيات يظن في ظاهر الأمر ويظن الناظر فيها ظاهرا وجود تعارض أو تناقض في الآية أو مع آيات أخرى أو اختلاف، كأن تكون الآية تخبر عن شيء في موضع ثم تخبر آية أخرى عن نفس الشيء بخبر آخر أو بطريقة أخرى أو في مكان آخر، أو تأتي آية بنفي شيء في موضع وتأتي آية أخرى بإثبات ذلك في موضع آخر. هذا الأمر يسمى عند أهل العلم بموهم الاختلاف، موهم الاختلاف والتعارض، وبعضهم يسميه التناقض والتضارب، وهذا يعني تسمية فيها شيء في نفس منها شيء، لكن يقال موهم الاختلاف والتعارض، موهم الاختلاف والتعارض، وهو نوع من أنواع الإشكال الذي قد يحصل عند البعض في القرآن. والحل إذن ما هو الحل لوجود مثل هذا الإشكال عند البعض حينما يظن أن هناك تعارض أو يظن أن هناك اختلاف بين آيات القرآن؟ الحل كما ذكر المؤلف رحمه الله في هذه القاعدة هو أن نحمل كل آية من هذه الآيات التي يظن فيها التعارض أو الاختلاف، أن نحمل كل آية منها على مناسبة معينة أو على حالة معينة ومقام معين. فهذا وجه من وجوه حل الإشكال المتوهم الذي يكون وهماً أو متوهماً عند البعض ممن يقرأ القرآن. وقد يحصل هذا، يحصل عند البعض حينما يقرأون بعض آيات القرآن يجدون، قد يجدون أن هذه الآية تخالف هذه الآية. فمن الحلول لهذه الإشكالية أن تعتقد أو أن توقن أن كل آية لها مقامها المناسب ولها حالتها المناسبة ولها معناها المناسب. من أدلة هذه القاعدة المهمة أخرج عبد الرزاق في تفسيره والحاكم في مستدركه وهو أصله عند البخاري أن رجلا جاء إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما واشتكى إليه أنه يجد بعض الآيات يخالف البعض الآخر في مواطن كثيرة، فقال له ابن عباس رضي الله عنه أشك في القرآن؟ قال لا، ولكن أريد الإجابة على هذه الإشكالات، فذكر له بعض الآيات فأجابه ابن عباس في كلام طويل. أيضا ثبت أن الحسن البصري رحمه الله وفق بين بعض الآيات التي توهم الاختلاف أو التي وقع البعض في وهم الاختلاف بين هذه الآيات، كما ذكر ذلك الزركشي في البرهان. ولا خلاف أيها الإخوة بين أهل العلم أن النصوص إذا تعارضت، النصوص القرآنية أو الحديثية إذا حصل بينها تعارض في الظاهر أو حصل بينها اختلاف، أنه لا بد أولا من محاولة الجمع بين هذه الآيات التي توهم أو التي أوهمت عند البعض الاختلاف والتعارض، نحاول الجمع. هناك طرق للجمع، فإذا لم نستطع الجمع فننتقل إلى المرحلة الثانية وهي الترجيح بين الآيات التي توهم التعارض والاختلاف. فإذا لم نستطع أن نرجح فنتوقف، وحقيقة من فضل الله عز وجل كما قال العلماء رحمة الله عليهم ابن خزيمة وابن تيمية وغيرهم يقولون لا يوجد أبدا نصان صحيحان بينهما اختلاف مطلق كامل من كل وجه، ومن وجد ذلك فليأتي به كما قال ابن خزيمة رحمة الله تعالى عليه حتى أحل له هذا الإشكال أو حتى أبين له وجه الكلام. فليس هنا بفضل الله آيتان متعارضتان من كل وجه أبدا، ليست هناك آيتان متعارضتان ولا حديثان صحيحان صريحان متعارضان من كل وجه. من كل وجه لا بد أن يكون، إذا ثبت التعارض لا بد أن يكون في الحديث أو أحد الحديثين سبب أو علة نرد بها الحديث أو نجمع بين الأحاديث والآيات المتعارضة. فإذا هذه القاعدة أيضا أيها الإخوة مهمة جدا في تفسير كلام الله عز وجل، إذ به يستطيع المفسر أن يدافع عن كلام الله عز وجل ويبين ما قد يحصل عند البعض من إشكالات ومن توهمات لا, لا, لا أساس لها من الصحة، ويستطيع بإذن الله أن يرد على شبهات الملحدين والمنحرفين وغيرهم من الجاهلين، كما ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه ذهب إلى الخوارج وكانوا كما قيل قريبين من 12,000، فجادلهم بكتاب الله عز وجل ورفع عنهم إشكالات كثيرة، توهموا آيات تتعارض مع بعضها واختلاف، فظنوا أن هناك تعارض في هذه الآيات وعندهم إشكالات وشبهات. استطاع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة مشهورة ولعلكم تعرفونها أن يجادلهم وأن يدافع عن كتاب الله عز وجل ويرد عليهم شبهاتهم، فرجع منهم قيل 4,000 وقيل 6,000 رجعوا بعد هذه المجادلة والمحاورة من ابن عباس رضي الله عنهما. ذكر هذه القاعدة التي ذكرها المؤلف، ذكرها أيضا الزركشي في البرهان والسيوطي في الإتقان، وأفردها بالتأليف الإمام العلامة الشيخ الشنقيطي رحمه الله في كتابه دفع إيهام الاضطراب. بعض الأمثلة التي تتضح بها القاعدة، كما قلنا أيها الإخوة أن المؤلف رحمه الله هنا ذكر في القاعدة حل واحد من حلول متعددة لرفع التعارض أو توهم التعارض بين الآيات، وهو أن نقول إن لكل آية مقام وحالة تناسبها. فمن هذه من الأمثلة التطبيقية على هذه القاعدة كما قلت لكم قبل قليل، أن رجلا جاء إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وسأله عن بعض الآيات التي أو وقع في 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 وهم أنها متعارضة وهو ليس بتعارض حقيقة. منها من هذه الآيات أن الله عز وجل يقول فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وقال في آية أخرى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. ففي الآية الأولى نفى التساؤل أنه ليس هناك تساؤل، لا يحصل تساؤل، وفي الآية الأخرى الثانية أثبت التساؤل. فأجابه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن التساؤل قبل النفخة، وأما عدم التساؤل فيكون بعد النفخة، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فإذا حمل الآية التي أثبتت التساؤل على مقام وعلى حال مناسب، وحمل الآية الأخرى التي تنفي التساؤل على مقام آخر. مثال آخر تطبيقي لهذه القاعدة، يقول الله عز وجل قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلونه أندادا ذلك رب العالمين، ثم قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان. فهنا هذه الآية في هذه الآيات تدل هذه الآيات على أن خلق الأرض قبل السماء، لكن في الآيات التي في النازعات في سورة النازعات تبين أن خلق السماء قبل الأرض في قوله سبحانه وتعالى أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. فهنا توهم عند البعض أن هناك تعارض، فالآية الأولى آية فصلت أثبتت أن الأرض مخلوقة قبل السماء، وآية النازعات أن السماء مخلوقة قبل الأرض، وأجاب عن ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بأن الله سبحانه وتعالى خلق أصول الأرض ومادتها قبل السماء، ثم استوى سبحانه وتعالى إلى السماء فخلقها، ثم دحى الأرض يعني أخرج منها الجبال والأشجار والأنهار وغير ذلك. فإذا أصل مادة خلق الأرض كانت قبل السماء، ثم بعد ذلك استوى إلى السماء فخلقها، ثم دحى الأرض وأخرج منها ماءها ومرعاها. الأمثلة على ذلك كثيرة بالإخوة، ولعلها بهذه المثالين يتضح المقام. يعني لا بأس أن نضيف مثال آخر تطبيقي حتى تتضح القاعدة، وهي أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا في آيات كثيرة أنه مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، وفي آيات أخرى أخبرنا أنه معنا مع خلقه. فهذه أوهمت أو وقع، أنا أقول أوهمت، الآيات ما توهم إن شاء الله، لكن بعض الناس لضعف عقله وضعف علمه وعدم قدرته على الفهم الصحيح قد يقع في هذا الوهم أن هناك تعارض. بعض الناس يظن وتسللت إليه شبهة أن هناك تعارض، كيف أن الله عز وجل يخبرنا أنه على عرشه مستوٍ بائن من خلقه استواء يليق بجلاله، ثم يخبرنا في آية أخرى أنه معنا، هذا يقتضي أنه مخالط لنا أو أنه مماس لنا. فالجواب يا إخوة أنه ليس هناك تعارض أبدا، لأن الله مستوى على عرش استواء يليق بجلاله وعظمته وكبريائه سبحانه وتعالى، وهو مع خلقه بتأييده وعلمه ونصره وإحاطته. هذا هو الحل أو هذا هو الجواب على الإشكال الذي قد يقع عند البعض في مثل هذه الآيات التي يقع في وهم التعارض بينها. بقي أن أشير إلى نقطة أخيرة، وهي أن هذا الوهم أو هذا الإشكال أو ادعاء التعارض أو التناقض أمر نسبي، فقد تكون الآيات مشكلة عند البعض لسبب من الأسباب، إما لعدم العلم أو ضعف العلم أو الجهل أو الهوى أو عدم فهم الآيات فهما صحيحا، بأن يكون لا يعرف اللسان العربي ولا يعرف أساليب العرب فيقع في توهم التعارض. وهذه الآيات نفسها قد تكون عند أناس آخرين واضحة، ما فيها أي إشكال ولا فيها أي تعارض، وبحمد الله كما قلت لكم قبل قليل ليس هناك أي تعارض أو تناقض أو توهم اختلاف أو اختلاف حقيقي بين آيات القرآن أبدا، ليس هناك أي تعارض بين آيات القرآن، وذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا باختصار شديد أيها الأخوة في بيان هذه القاعدة التي هي لحل الإشكالات أو توهم الاختلاف الذي قد يقع من بعض القراء أو بعض الذين يتصدرون لتفسير كلام الله. نعم، يعني كما قلت قبل قليل ليس هناك تعارض أبدا بين الآيات أو الأحاديث الصحيحة الصريحة، وإذا قال أحد الناس إن هناك تعارض فهو بالنسبة إليه هو، لا بالنسبة إلى الآيات أو الأحاديث الصحيحة الصريحة. أما في الأحاديث فقد يكون هناك تعارض يعني وتناقض واضح، لكن ليس لأن التعارض في الحديث أو الحديثين كما قلت لكم، بل لوجود سبب آخر وهو أن يكون أحد الحديثين ضعيف أو موضوع أصلا غير صحيح، أو يكون استدلال المدعي للتعارض استدلال خاطئ بالحديث الآخر أو الذي يوهم التناقض والتعارض. لكن باختصار شديد يا إخوة، إن وجد البعض من الناس في نفسه شكا أو وجود شيء من التعارض في ذهنه هو وفي فهمه، فليعلم علم اليقين أن هذه الآيات لها تخريجها ولها لها حل في الإشكال الذي وقع في ذهنه، وهو أن يحمل الآيات على كل آية على محمل وعلى حالة ومقام مناسب لها كما ذكر ذلك المؤلف رحمه الله. نعم.
القاعدة 13: طريقة القرآن في الحجاج والمجادلة مع أهل الأديان الباطلة.
هذه فائدة يا إخوة وليست بقاعدة، ويمكن تلخيص هذه الفائدة المهمة، وهي مهمة ومفيدة جدا، وكما ذكرنا في البارحة أننا يعني بفضل الله نسأل الله أن نكون من ضمن من يدعو إلى دين الله ومن طلبة العلم، نحتاج إلى مثل هذه الفوائد المهمة في مخاطبة المسلمين وفي مخاطبة غير المسلمين. وذكرنا البارحة أيضا أن القرآن متميز في كل شيء، القرآن له ميزة في كل حاجة، في كل علم وفي كل طريقة في الاستدلال، في الفهم، في التلقي، في البيان، في التشريع، في الأحكام، في كل شيء للقرآن طريقة فريدة وطريقة متميزة. يجب أن نعرف هذه الطريقة، ويجب أن نتعلمها، ويجب أن نفهم حق الفهم، لأن من سلك طرائق القرآن الإخوة وصل إلى الحق من أقرب الطرق. القرآن يهدي للتي هي أقوم في كل المجالات، في المجالات السياسية، في المجالات الاقتصادية، في المجالات العلمية، الثقافية، الاجتماعية، الأخلاقية، في كل مجالات الحياة القرآن يهدي للتي هي أقوم. ومن ذلك ما ذكره المؤلف في هذه الفائدة، وهي طريقة القرآن في الحجاج يعني في المجادلة وفي الحوار مع أهل الأديان الباطلة. للقرآن طريقة فريدة متميزة في كيفية مجادلة أهل الأديان الباطلة من اليهودية والنصرانية وغيرهم من أديان الباطلة. يمكن تلخيصها بشكل سريع مختصر، وهي أن القرآن بيّن لنا أنه ينبغي أن تكون المجادلة بالتي هي أحسن، بالتي يعني بالطريقة التي هي أحسن، لأن المقصود هو إبلاغ الحجة والبيان، المقصود هو إبلاغ الحجة والبيان، وإذا حصل ذلك بأقرب الطرق وأحسن الطرق فهو المطلوب. وأيضا بيّن القرآن الطريقة الصحيحة للمجادلة، وهي أن تبدأ بدعوة أهل الباطل إلى التوحيد ونبذ الشرك، ثم تذكيرهم بنعم الله تعالى عليهم بشتى أنواع النعم، وأن الله دفع عنهم كثيرا من أنواع النقم، وأنه لا يقدر على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. وأيضا من طرائق القرآن أنه يجادل المبطلين بذكر عيب آلهتهم ونقصها وضعفها، وأنها لا تستطيع لهم نفعا في جلب نفع، ولا تستطيع دفع ضر حاصل لهم. فالقرآن أيضا يحاجج أهل الأديان الباطلة بذكر أحوالهم وأوصافهم التي تناقض دعواهم في أنهم خير الخلق، كما قالت اليهود أنهم أحباء الله وأبناء الله. فبين الله لهم في بطريقة عجيبة في الرد على هذه الفرية أنهم أحباب الله وأبناء الله، قال فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. وهناك طرائق وأساليب كثيرة يمكن لمن تدبر كلام الله عز وجل أن يستخرجها في الطريقة الصحيحة في مجادلة ومحاورة ومحاججة أهل الأديان الباطلة. نعم.
القاعدة الرابعة عشرة: حذف المتعلق المعمول فيه يفيد تعميم المعنى المناسب له.
هذه قاعدة مهمة، قاعدة مهمة مفيدة للمفسر ولطالب العلم. معنى هذه القاعدة يا إخوة: كل جملة خبرية أو إنشائية لا بد فيها من ركنين. الركن الأول المسند، وهو الفعل أو ما في معنى الفعل، من يعني ما في معنى الفعل مما يعمل عمل الفعل، مثل المصدر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وغير ذلك. والخبر، إذن الفعل وما في معنى الفعل والخبر، هذه يطلق عليها المسند. الركن الثاني من أركان الجملة الإنشائية أو الخبرية المسند إليه، وهو المبتدأ والفاعل ونائب الفاعل. فالمسند والمسند إليه هما ركن الجملة، ركن الجملة سواء كانت خبرية أو إنشائية. وما زاد على المسند والمسند إليه فهو إما قيود أو متعلقات أيضا مهمة في إفادة المعنى، لكن الركنان الأساسيان أو الأساسان هما المسند والمسند إليه. ما زاد على المسند والمسند إليه فهو متعلقات أو قيود، مثل أدوات الشرط وأدوات النفي وحروف الجر والمفعولات الخمسة والحال والتمييز والتوابع الأربعة: النعت والعطف والتوكيد والبدل. إذن المسند والمسند إليه يمثلان جزئي الجملة التي يتخاطب بها الناس ويتخاطب بها العرب وبها نزل القرآن. قد تلحق هذه أو هذين الركنين قد تلحقهما بعض الأحوال لأغراض بلاغية. تلحق المسند أو المسند إليه بعض الأحوال لأغراض بلاغية مفيدة ومهمة، مثل الذكر أو الحذف أو التقديم أو التأخير أو التعريف أو التنكير. هذه أحوال تعرض للمسند والمسند إليه. وأيضا يعني مما ذكره المؤلف هو قضية الحذف. هذا الحذف هذه حالة من الحالات التي تعرض للمسند والمسند إليه، وقد تعرض لما يتعلق بالمسند والمسند إليه، ومنه ما ذكره المؤلف وهو المتعلق. فالمتعلق هذا سيأتي إن شاء الله معنا، المتعلق هذا الذي تعلق بالمسند أو المسند إليه قد يحذف من الجملة سواء كانت خبرية أو إنشائية، وحذفه أيها الإخوة لأغراض بلاغية مهمة مفيدة. فإذن أيها الإخوة، المعمول الذي سماه المؤلف بالمعمول فيه وهو المتعلق الذي يتعلق بركني الجملة الخبرية أو الإنشائية، هذا المعمول في كلام العرب حقه أن يذكر في الكلام، حقه أن يذكر في الكلام، لكن قد يحذف، قد يحذف لغرض بلاغي يراد منه البيان والتأكيد على معاني معينة، ويكون الحذف حين ذاك أوقع وأبلغ من لو أنه ذكر. ولذلك باب الحذف أيها الإخوة، باب الحذف في البيان والبلاغة باب دقيق المسلك، لطيف المأخذ، باب يفيد كثيرا من المعاني، وهو من فنون الكلام وسحره وإتقانه لا يستطيعه كل أحد، بل في بعض الأحوال يكون الحذف أبلغ من الإظهار، بعض الأحوال يكون الحذف أبلغ من الإظهار وأتم في البيان، ولو ظهر المحذوف لزالت البهجة والحلاوة والطلاوة على الكلام. فحذف المتعلق هذا يا إخوة له أغراض متعددة، منها ما ذكره المؤلف إرادة العموم والشمول، إرادة العموم والشمول. وأدلة هذه القاعدة أن القرآن يا إخوة أنزل على سنن العرب في كلامهم وأساليبهم ومعهود خطابهم، فهو جار على ما تكلم به العرب، ومعلوم أن من أساليب العرب في كلامهم أسلوب الحذف، فقد يحذفون المتعلق ويحذفون بعض الكلام ولإرادة العموم والشمول أو لعدة أغراض أخرى، فهو من أساليب العرب البيانية البلاغية المهمة. نذكر بعض الأمثلة على هذه القاعدة المهمة، مثل قوله عز وجل لعلكم تتقون، لعلكم تتقون، هنا حذف المتعلق وهو المفعول، تتقون ماذا؟ لم يذكر، فدلنا ذلك على العموم وإرادة الشمول، شمول المعنى وشمول المراد حتى يشمل كل ما يمكن أن يتقى، كل ما يمكن أن يتقى. أيضا في قوله لعلكم تعقلون، تعقلون ماذا؟ ترك هكذا وحذف المتعلق ليشمل كل ما يمكن أن يعقل. وأيضا في قوله لعلكم تذكرون. أيضا من الأمثلة في قوله هدى للمتقين، كما قلنا المعمول أو المتعلق محذوف، وأيضا في قوله ألهاكم التكاثر، تكاثر في ماذا؟ لم يذكر المتعلق، حذف ليشمل كل ما يمكن أن يوصف بأنه من التكاثر المذموم. أيضا في قوله فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، حذف المعمول هنا في خفتم وألا تعدلوا ليشمل كل ما يقع عليه اسم الخوف أو فعل الخوف أو العدل. أيضا في قوله فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، حذف المعمول ليشمل كل أنواع النصرة التي هي من الله سبحانه وتعالى لعبده. فالأمثلة كثير أيها الإخوة في هذه القاعدة المهمة، وهي أن حذف المتعلق أو المعمول، معمول فيه يفيد إرادة العموم والشمول. والمعمولات أو المفعولات هي المعمولات، المفعولات هي المعمولات، وهي خمسة كما ذكرها أهل النحو: مفعول به، ومفعول معه، ومفعول فيه، ومفعول مطلق، ومفعول له، وزاد السرافي مفعول منه، واستدل لذلك بقوله سبحانه واختار موسى قومه يعني من قومه، وزاد الجوهري مفعول دونه وهو المستثنى. نعم.
القاعدة 15: جعل الله الأسباب للمطالب العالية مبشرات لتطمين القلوب وزيادة الإيمان.
الله سبحانه وتعالى من رحمته بعباده أنه يبشرهم بألوان البشارات لتطمين قلوبهم وزيادة إيمانهم وتثبيتهم، وينزل عليهم من ألوان الألطاف والتوفيق والتيسير ما تطمئن به قلوبهم ويزداد إيمانهم. وهذه أيها الإخوة التي ذكرها المؤلف هي فائدة من الفوائد التربوية الإيمانية، وهي تبين أن الله سبحانه وتعالى مع عباده المؤمنين، وأن الله لن يخذلهم ولن يتركهم، بل ييسر لهم الأسباب ويزيل عنهم الكروبات والهموم والغموم والأحزان، ويوسر لهم الأسباب التي ترفع من إيمانهم وتثبت قلوبهم وتزيدهم من الإيمان واليقين والرضا بقضاء الله وأقداره. فأولياء الله سبحانه وتعالى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لأن الله عز وجل يصرفهم على عينه. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. الله عز وجل لن يخذل عباده المؤمنين الصادقين الصالحين، بل ييسر لهم الأسباب التي تعينهم على الثبات والاستمرار والدوام، وأيضا ييسر لهم الأسباب التي تنجيهم بإذنه سبحانه وتعالى من أي كربة وقعوا فيها، والأمثلة على ذلك كثيرة. فمن ذلك الإخوة أن الله عز وجل أنزل الأمطار وساق الرياح، كلها مبشرات برحمته سبحانه وتعالى، وليذيقنا من رحمته. كذلك جعل الملائكة من أسباب النصر التي ينزلها الله سبحانه وتعالى على عباده، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. فمن أسباب الثبات للعبد المؤمن، من أسباب النصر والتأييد الإلهي للعبد المؤمن، هو أن الله عز وجل يؤيده بالملائكة. فلا تزال الملائكة مع العبد المؤمن في نومه ويقظته وسفره وحله وترحاله وإقامته، وفي كل أحواله تعينه وتؤيده وتثبته وتلقي الحق على لسانه، كما ذكر أو كما ورد عن ابن عمر، عن عمر رضي الله تعالى عنه، أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يظنون ويتيقنون أن السكينة تنطق على لسان عمر رضي الله تعالى عنه، لأنه مؤيد من الله عز وجل. فهناك ملائكة يرسلهم الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، كما أن هناك شياطين يرسلها الله عز وجل للكفار تؤزهم أزاً، فكذلك هناك ملائكة من الله عز وجل يرسلهم سبحانه وتعالى عباده المؤمنين لتثبتهم وتؤيدهم وتعينهم وتكون معهم في كل أحوالهم، وذلك رحمة من الله عز وجل وفضلا وإحسانا وعطفا على عباده المؤمنين. كما يعني من الأمثلة على ذلك أن الملائكة تنزل وقت الاحتضار، حينما يحتضر العبد المؤمن الصالح تنزل الملائكة في ذلك الوقت تثبت هذا العبد وتبشره بما له عند الله سبحانه وتعالى من النعيم والفضل العظيم، والأمثلة على ذلك كثيرة. فالمقصود الإخوة أن الواجب على العبد المؤمن الصادق أن يعلم أن هناك من الأسباب التي يسرها الله وبذلها سبحانه وتعالى لعباده، وكل ذلك من باب البشارة والطمأنينة ليثبت قلوبهم ويؤيدهم. فإذا أراد الله تعالى بعبد خيرا هيأ له أسبابا وهيأ له أحوالا ليصل إلى هذا الخير الذي يريده الله تعالى به. ومن ذلك يا إخوة، ومن هذا أن نعرف أن الواجب على المسلم أن يتخذ الأسباب وأن يعمل بها، ولا يكون من القوم الذين يتواكلون فيدعون الأسباب. وهذا ليست من سنن الصالحين، وليس من هدي المرسلين، ولا من الهدي الذي جاء به القرآن، بل الواجب على المسلم الصادق المؤمن بالله عز وجل المتوكل على الله حق التوكل أن يأخذ بالأسباب وأن يعمل الأسباب ويقدم الأسباب معتمدا على الله سبحانه وتعالى لا على الأسباب، لكن أخذ بالأسباب هو من الهدي النبوي الواجب. ولذلك أدلة كثيرة في وجوب أخذ الأسباب والعمل بها. ألم ترى أن الله قال لمريم وهزي إليك الجذع يتساقط الرطب ولو شاء أن تجنيه من غير علة جنته ولكن كل شيء له سبب، والحديث عن الأسباب وعلاقتها عن الأسباب وعلاقتها بالأعمال وعلاقتها بالأحوال والمقامات حديث طويل. نعم.
القاعدة 16: حذف جواب الشرط يدل على تعظيم الأمر وشدته في مقامات الوعيد.
طيب، هذه قاعدة من القواعد المهمة. معنى هذه القاعدة الإخوة، الجملة الشرطية لا بد فيها من أداة شرط وفعل الشرط وجواب الشرط، كما قال الله عز وجل: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. هنا اكتملت الأركان، جملة الشرط، أركان جملة الشرط، موجود أداة الشرط وموجود الفعل، فعل الشرط وموجود الجواب. وفي قوله أيضا: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قد يحذف الجواب، جواب الشرط قد يحذف من الجملة، كما قلنا الحذف من أحد أو إحدى الأساليب، أحد الأساليب العربية المهمة البلاغية البيانية، كما ذكرنا ذلك قبل قليل. فقد يحذف الجواب هنا، جواب الشرط، لأغراض بلاغية راقية تقدر في كل مثال بحسبه. فيراد بالحذف مثلا هنا التعظيم الأمر وتهويله وتفخيمه، وقد يراد بالحذف أيها الإخوة التهوين من شأنه وإظهار العجز والتحدي، كما قال الله عز وجل: فإن لم تفعلوا، وحذف الجواب ولن تفعلوا، فإن لم تفعلوا، الجواب محذوف. لماذا حذف؟ لإظهار التهوين وبيان عجز الذين زعموا أنهم يتحدون القرآن فيأتون بمثله، فحذف الجواب هنا لإظهار عجزهم وأنهم لا يستطيعون أن يصلوا إلى هذا الأمر في إعجاز القرآن. وأيضا قد يحذف الجواب لأن جملة الشرط هي سبب جواب الشرط، فيحذف الجواب لدلالة الجملة عليه. من أمثلة ذلك قوله عز وجل: ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر. قوله فإنه يأمر ليس جوابا للشرط، لأن جواب الشرط محذوف تقديره يفعل الفواحش والمنكرات، ومن يتبع خطوات الشيطان يفعل الفواحش والمنكرات. والفاء في قوله فإنه سببية، بيان سبب اتباع خطوات الشيطان لأنه يأمر بالفحشاء والمنكر، إلى غير ذلك من الأغراض البلاغية الأخرى. هذه القاعدة الإخوة التي ذكرها المؤلف هي مأخوذة من كلام العرب ومن سننهم وأساليبهم ومعهود خطابهم. هناك أمثلة تطبيقية على هذه القاعدة، نطبق يعني هذه القاعدة في مثل قوله عز وجل: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم، إيش بعدها؟ ها؟ عند ربهم ربنا أبصرنا. ربنا أبصرنا ليس جوابا، ليس جواب، الجواب محذوف تقديره: لرأيت أمرا هائلا عظيما، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم لرأيت أمرا هائلا عظيما. فحذف الجواب هنا أيها الإخوة يعني أفادنا تعظيم الأمر وتهويل هذه الحالة وهذه الصورة وتفخيم شأنها. أيضا من الأمثلة: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، يعني لرأيت حالتهم العجيبة التي لا تدرك بالوصف. فإذا من أغراض حذف جواب الشرط والإخوة في مقام الوعيد كما ذكر المؤلف هو تفخيم الأمر وتعظيمه وبيان شدته وتهويله. كذلك والإخوة الغرض من حذف جواب الشرط في مقام الوعيد كما ذكر المؤلف هو التعظيم والتهويل، كذلك في غير مقامات الوعيد، في غير مقامات الوعيد قد يراد بالحذف أيضا تعظيم الأمر وتهويله وتفخيمه، كما قال الله عز وجل: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، يعني لأدرككم الموت، يعني لأدرككم الموت. فهذا حذف الجملة هنا، حذف جواب الشرط أفادنا تعظيم هذا الأمر، وأنه لو كنت في أي مكان، حتى لو كنت في قصور مشيدة وفي أبراج عاجية، سيأتيك الموت ويدركك الموت. ومن الأمثلة أيضا قوله عز وجل: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا، بل لله الأمر جميعا ليس جوابا للشرط في قوله ولو، الجواب لكان هذا القرآن، وإنما حذف تعظيما وتفخيما لشأن هذا القرآن. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن، هذا تقدير المحذوف. وأيضا في قوله عز وجل: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، يعني فافعل ذلك إن كنت مستطيعا. وحذف الأمر وحذف الجواب لبيان شدة هذا الأمر وعظمته ومكانته. فإذا حذف جواب الشرط للإخوة ليس مختصرا الحذف جواب الشرط ويراد به تفخيم الأمر وتعظيمه وشدته، ليس مقتصرا على مقامات الوعيد، بل يشمل غير ذلك كما ذكرنا بالأمثلة. نعم.
القاعدة 17: بعض الأسماء الواردة في القرآن الكريم إذا أفرد دل على المعنى العام المناسب له، وإذا قرن مع غيره دل على بعض المعنى، ودل ما قرن معه على باقيه.
هذه قاعدة مهمة. معنى هذه القاعدة يا الإخوة أنه من الأسماء ما يكون في حالة الإطلاق يشمل معاني كثيرة، في حالة الإطلاق والانفراد لوحده في الأسلوب وفي الكلام يشمل معاني متعددة، لكنه إذا قرن بغيره صار دالا على بعض هذه المعاني. واضح؟ بعض الأسماء تحمل معاني متعددة عند الإطلاق وعند الإفراد، لكن إذا قرنت بغيرها فإن هذا اللفظ يدل على بعض تلك المعاني، والاسم المقرون به يدل على بقية المعاني. وهذه القاعدة الإخوة ذكرها المؤلف مبنية على مسألة مهمة، وهي مسألة الترادف. هل هناك ترادف في ألفاظ القرآن أو في اللغة العربية بشكل عام؟ المسألة فيها خلاف بين أهل العلم على قولين، ولعل الراجح والله أعلم هو منع الترادف على الأقل في ألفاظ القرآن. بعض العلماء منع وجود الترادف في اللغة العربية بشكل عام، لكن على الأقل أقل الأحوال أن نقول إن الترادف ممنوع وغير موجود في معنى في ألفاظ القرآن. ما هو الترادف؟ الترادف هو ما تعدد لفظه واتحد معناه، ما تعدد لفظه واتحد معناه. فليس هناك في القرآن كلمة متعددة الألفاظ ومعناها واحد، بل كل الألفاظ لها معان خاصة بها ولها زيادات في المعاني ومعاني دقيقة، وقد تكون فروقات مهمة وقد تكون دقيقة، قد تخفى على البعض وقد تظهر للبعض. فالترادف إذن أيها الإخوة في اللغة إما أنه قليل وإما أنه ممنوع، وفي القرآن الراجح أنه ممنوع ولا يوجد، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من صور إعجاز القرآن. فإذن أيها الإخوة هذه قاعدة مهمة، وهي أن بعض الأسماء بعض الألفاظ تحمل معاني كثيرة عند الإفراد وعند الإطلاق، وإذا قرنت بها ألفاظ أخرى أو أسماء أخرى دل هذا اللفظ على معنى ودل اللفظ الآخر المقرون به على معنى آخر. من الأمثلة على ذلك الإخوة على هذه القاعدة لفظ الإسلام والإيمان، وهذا يعني لفظ مشهور. حينما يطلق الإسلام في الكلام وفي الخطاب وفي الأسلوب يفرد لفظ الإسلام لوحده يدخل فيه الإيمان، وحينما نطلق الإيمان لوحده يدخل فيه الإسلام، وإن كان الإيمان والإسلام كلاهما يدخل تحته معاني متعددة، لكن عند الاجتماع وعند عندما نقرن بين هذين الوصفين أو هذين الاسمين، فالإسلام يدل على الأعمال الظاهرة والإيمان يدل على الأعمال الباطنة. ومن ذلك أيضا التفريق بين راعنا وانظرنا في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. وكذلك في البر والتقوى والإثم والعدوان والفقير والمسكين وغير ذلك من الألفاظ التي إذا أطلقت بانفراد تدل على معاني متعددة، وإذا أطلقت باقتران وبضمها إلى غيرها دلت على معاني خاصة بها. من الأمثلة أيضا يا أخوة على هذه القاعدة المهمة، وأنه يعني لا يوجد ترادف بالمعنى الذي ذهب إليه بعض أهل اللغة، وهو ما اتحد لفظه وتعددت ما تعدد لفظه واتحد معناه، هذا غير موجود. من هذه من الأمثلة التي ترد على هذا القول في الحديث المشهور حينما علم النبي عليه الصلاة والسلام البراء بن عازب في الدعاء الأخذ المضجع في النوم، في آخر حديث قال: وبنبيك الذي أرسلت. فلما رد عليه البراء الذكر مرة أخرى قال: وبرسولك الذي أرسلت. قال: لا، وبنبيك الذي أرسلت. أيضا حينما قال له سعد: اعطي فلانا فإني أراه مؤمنا، رد عليه النبي عليه الصلاة والسلام قال: أو مسلما. فدل على وجود هذه الفروقات المهمة بين الألفاظ. أيضا من الأدلة حينما سأل الأعرابي النبي عليه الصلاة والسلام عن عمل يقربه أو يدخله الجنة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كنت قد أقصرت في الخطبة فقد عرضت في المسألة، اعتق النسمة وفك الرقبة. فقال: يا رسول الله، أوليست بواحدة؟ اعتق النسمة وفك الرقبة، أوليست بواحدة؟ قال: لا، إن عتق النسمة أن تنفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين على عتقها. هذا تفريق من النبي عليه الصلاة والسلام لهذين اللفظين اللذين يظن أنهم مترادفان. وهذا الأثر أو هذا الحديث أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. فهذا العلم والإخوة علم الفروق بين الألفاظ علم مهم جدا، وينبغي لطالب العلم أن يعتني به، لأنه تنفتح له معاني كثيرة ويدرك بذلك المعاني الكثيرة للألفاظ القرآنية. يعني أضرب لكم بعض الأمثلة في فوائد معرفة الفروق، ومعرفة أن كل لفظة من القرآن لها معنى، وإن كانت تشارك الألفاظ الأخرى في بعض المعاني، لكن تنفرد كل لفظة بمعنى يليق بها، وقد يكون المعنى دقيقا أو فارقا خفيا يخفى على البعض. من ذلك قوله عز وجل: إنهم كانوا في شك مريب. ليس هناك ترادف، بعض العلماء يقول شك مريب ترادف بين هذين اللفظين، ليس هناك شك، ليس هناك ترادف بين قوله شك ومريب، لأن الريب هو شك بتهمة، الريب هو شك بتهمة، والشك بخلافه بخلاف الريب. وأيضا في قوله إلا دعاء ونداء، بعض المفسرين يقول دعاء ونداء بمعنى واحد بينما ترادف، هذا غير صحيح. النداء لا بد أن يكون برفع صوت، وأما الدعاء فلا يلزم أن يكون برفع الصوت. أيضا في قوله عز وجل: وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، هناك فرق بين عداوة والبغضاء. أيضا مستهم البأساء والضراء، فرق بين البأساء والضراء. أيضا في قوله عز وجل: فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. كذلك أسماء الله وصفاته، بين الأسماء والصفات هناك فروقات في المعاني والدلالات. فهذا الباب أو هذا الفن والإخوة علم الفروق فن مهم جدا لطالب العلم. من أراد أن يستزيد من هذا العلم أو هذا الفن فليرجع إلى كتاب مفردات القرآن، أو مفردات تسمى مشهورة مفردات الراغب الأصبهاني، مهمة جدا لطالب العلم أن يقرأ هذا الكتاب وأن يطلع به ليعرف كثيرا من هذه المعاني، لأن الراغب رحمه الله حريص جدا على إدراك هذه الأمور وبيانها وشرحها. وكذلك من الكتب المهمة الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري، وابن القيم رحمه الله له أيضا إسهامات كبيرة في هذا الأمر، مثل ما ذكره في آخر كتاب الروح، ذكر فروقات كثيرة جدا مهمة ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليها. نكتفي بهذا القدر الإخوة في هذه الليلة، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، ونفتح علينا وعليكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.